إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فنتكلم في هذه الخطبة الثامنة الخطبة التاسعة من سلسلة عقيدة السلف الصالح في صفة الجنة ونعيمها، عن أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي تجري عليه، كما بوب بهذا ابن قيم الجوزية في كتابه حادي الأرواح. وقال ابن القيم في بداية هذا الباب، وقد تكرر في القرآن في عدة مواضع قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار، وفي موضع تجري تحتها الأنهار، وفي موضع تجري من تحتهم الأنهار. وهذا يدل على أمور أحدها عن وجود الأنهار فيها حقيقة. الثاني، أنهار جارية لا واقفة. الثالث، أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا. وقد قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا مثل ضربه الله عز وجل لأنهار الجنة. وكما قال العلامة السعدي رحمه الله في معنى قوله مثل الجنة، قال أي نعتها وصفتها الجميلة. فمعنى مثل الجنة أي صفة الجنة هذه. فقال ابن القيم رحمه الله فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفع عن كل واحد منها وعن الآفة التي تعرض له في الدنيا. فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير فارصا، وآفة الخمر من كراهة مذاقها المنافي في اللذة وشربها، وآفة العسل عدم تصفيته. وهذا من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها، ويجريها في غير أخدود غير مجرى، وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها، كما ينفي عن خمر الجنة عن جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول والإنزاف وعدم اللذة. فهذه خمس آفات من آفات خمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها، بل لا يطيب لشاربها ذلك إلا باللغو. ثم ذكر بعض آفات الخمر إلى أن قال: فهي أي الخمر جماع الإثم، ومفتاح الشر، وسلابة النعم، وجالبة النقم، ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد، وكما ثبت عنه أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. لكفى، وآفات الخمر أضعاف وأضعاف، أضعاف ما ذكرنا، وكلها منتفية عن خمر الجنة. فإن قيل فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية، ومعلوم أن الماء الجاري لا يأسن، فما فائدة قوله غير آس؟ قيل: الماء الجاري وإن كان لا يأسن، فإنه إذا أخذ منه شيء وطال مكثه أسن. وماء الجنة لا يعرض له ذلك، ولو طال مكثه ما طال. وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي أفضل أشربة الناس، فهذا لريهم أي الماء وطهورهم، هذا لريهم وطهورهم، وهذا لقوتهم وغذائهم، وهذا للذتهم وسرورهم أي الخمر، وهذا لشفائهم ومنفعتهم أي العسل. نعم، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم. إذا قلت: من أين تنبع أنهار الجنة؟ يعني ما هو من أين نبعها؟ من أين تنبع؟ فالإجابة أيضا كما قال ابن القيم وهو أنهار الجنة لم تتفجر من أعلاها ثم تنحدر إلى أقصى درجاتها. كما روى البخاري في صحيحه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال الحافظ في فتح الباري قوله ومنه تفجر أنهار الجنة من أي من الفردوس ووهم من زعم أن الضمير للعرش يعني منه من الفردوس ليس من العرش. وقال أيضا فإن الضمير للفردوس جزما ولا يستقيم أن يكون بالجنان كلها فهذا يدل على أن أنهار الجنة تفجر من الفردوس الذي هو في أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وأيضا يدل على هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سعيد حديث سعيد وهشام عن قتادة عن شعبة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما وحديث طويل. وموضع الشاهد منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وإذا ورقها كأنه آذان الفيول في أصلها 4 أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت لجبريل ما هذا أي سألته فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. وقد وهم ابن قيم الجوزية رحمه الله حيث عزى هذا الحديث إلى حديث شعبة عن قتادة عن أنس أي هذه الرواية. وأما رواية شعبة عن قتادة عن أنس وهي التي أخرجها البخاري أيضا في هذا اللفظ أنه قال رفعت إلي السدرة فإذا 4 أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان أما الظاهران النيل والفرات أما الباطنان ففي الجنة. فأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه خمر وقدح فيه عسل فأخذت القدح الذي فيه اللبن فشربته فقال جبريل أصبت الفطرة أنت وأمتك. هذا هو حديث شعبة عن قتادة عن أنس. وأما حديث سعيد وهشام عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة الذي ذكرناه أنس وفي رواية مسلم في حديث مالك بن صعصعة حدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فأشكل من قوله يخرج من أصلها في رواية مسلم. فقال النووي في شرحه على مسلم وهكذا هو في أصول صحيح مسلم يخرج من أصلها والمراد من أصل سدرة المنتهى كما جاء مبينا في صحيح البخاري وغيره، أي في الأصل الذي عند سدرة المنتهى الذي عنده الفردوس الفردوس الأعلى. وقال القاضي عياض هذا الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لخروج النيل والفرات من أصلها. فقال النووي متعقبا القاضي عياض هذا الذي قاله ليس بلازم، بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها أي الذي في الجنة عند سدرة المنتهى في عند الفردوس، ثم تسير حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيها، وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع. هو ظاهر الحديث فوجب المصير إليه. وقال الحافظ في الفتح فيحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنة والأنهار تخرج من تحتها فيصح أنها من الجنة، أي أن يكون أصل سدرة المنتهى في الفردوس الذي منه تتفجر هذه الأنهار. وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. فزاد هنا في هذه الرواية سيحان وجيحان، ويأتي بيان المعنى المتعلق بهما فيما يلي إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في شرح أحاديث السابق قال صاحب نهاية الغريب سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيفة وطرسوس، واتفقوا كلهم لأن جيحون من بالواو نهر وراء خراسان. من عند بلخ واتفقوا على أنه غير جيحان. وكذلك سيفون، سيفون غير سيحان. وهناك سيحون وجيحون، سيحون وراء خراسان، وهذا بخلاف سيحان. وأما قول القاضي عياض وهذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار بلاد الإسلام، فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان وجيحان، ويقال سيحون وجيحون ببلاد خراسان، ففي كلامي إنكار من أوجه. أحدها قوله الفرات بالعراق وليس بالعراق، بل هو فاصل بين الشام والجزيرة، هكذا قال النووي. ونعم. والثاني قوله سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون، فجعل الأسماء مترادفة، وليس كذلك، بل سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس كما سبق. الثالث أنه ببلاد خراسان، وأما سيحان وجيحان ببلاد الأرمن بقرب الشام، والله أعلم. وأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض. أحدهما أن الإيمان عم بلادها، أو الأجسام المتغذية بمائها طائرة إلى الجنة. قلت هذا تأويل بعيد يخالف ظاهر النص. قال النووي والثاني هو الأصح نقلا عن القاضي عياض أنها على ظاهرها، وأن لها مادة من الجنة، وأن لها مادة من الجنة، والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة، وهكذا قال النووي رحمه مرجحا قول أهل السنة أن الحديث على ظاهره، أن هذه الأنهار الأربعة لها مادة من الجنة، والجنة مخلوقة الآن. وكيف تستمد هذه المادة من الجنة؟ هذا غيب لم يعلمنا الله إياه، لا نعلم كيف هذا، ولكننا نؤمن به كما جاء، ونعتقد أن هذه الأنهار من الجنة. وقد أخرج البخاري أيضا من حديث شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال: فأتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا. فقلت: يا ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، هذا الكوثر نهر آخر في الجنة أيضا بخلاف هذه الأنهار الأربعة التي أصلها في الجنة. وقد أخرج أيضا البخاري هذا الحديث من رواية همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه كالدر المجوف، والكوثر أيضا في الرواية الأولى وصفه بأن حافتاه كقباب اللؤلؤ مجوفا، وهنا قال حافتاه قباب الدر المجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا طيله أو شك الراوي أو طيبه، فإذا طيله أو طيبه مزك أظفر. وأيضا أخرج البخاري من حديث أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قوله تعالى، وأن أبي عبيدة سألها عن قوله إن أعطيناك الكوثر، فقالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطياه عليه در مدور آنيته كعدد النجوم. وأخرج مسلم من حديث المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، فلما رفع رأسه متبسما قال قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الكوثر نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقول أي الله عز وجل ما تدري ما أحدث بعدك أي أمتك، ما تدري ما أحدث بعدك. فهذا الحديث أيضا يدل على أن الكوثر نهر من أنهار الجنة، وأن منه يخرج حوض في عرفات يوم القيامة آنيته عدد النجوم يشرب منه المؤمنون الذين يريدون على الحوض، ويمنع منه أهل البدع والمحدثات الذين أحدثوا في هذا الدين ما ليس منهم كهذه الأحزاب والفرق التي فرقت المسلمين، فإنهم متوعدون بالحرمان من الشرب من الكوثر في عرفات يوم القيامة. فهذه خطورة البدعة وخطورة التفرق والتحزب على مناهج مبتدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، يحرمون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا، لأنهم حاربوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا سنته، وكانوا كل حزب لما لديهم فريقون. نسأل أن يسقينا شر التحزب والبدع، وأن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعض. فنتكلم في هذه الخطبة الثامنة الخطبة التاسعة من سلسلة عقيدة السلف الصالح في صفة الجنة ونعيمها، عن أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي تجري عليه، كما بوب بهذا ابن قيم الجوزية في كتابه حاد الأرواح. وقال ابن القيم في بداية هذا الباب، وقد تكرر في القرآن في عدة مواضع قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار، وفي موضع تجري تحتها الأنهار، وفي موضع تجري من تحتهم الأنهار. وهذا يدل على أمور أحدها وجود الأنهار فيها حقيقة، الثاني أنهار جارية لا واقفة، الثالث أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا. وقد قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا مثل ضربه الله عز وجل لأنهار الجنة. وكما قال العلامة السعدي رحمه الله في معنى قوله مثل الجنة، قال أي نعتها وصفتها الجميلة. فمعنى مثل الجنة أي صفة الجنة هذه. فقال ابن القيم رحمه الله فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفع عن كل واحد منها ورمى الآفة التي تعرض له في الدنيا. فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه، وآفة اللبن أن يتغير طعمه، إلى الحموضة، نعم، وأن يصير فارصا. نعم. وآفة الخمر، نعم، كراهة مذاقها، نعم، المنافي في اللذة وشربها. وآفة العسل وآفة العسل عدم تصفيته. وهذا من آيات الرب تعالى، أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها، ويجريها في غير أخدود، غير مجرى، وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها، كما ينفي عن خمر الجنة ومن جميع آفات خمر الدنيا، من الصداع والغول والإنزاف. والإنزاف وعدم اللذة، فهذه خمس آفات ومن آفات خمر الدنيا: تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها، بل لا يطيب لشاربها ذلك إلا باللغو. ثم ذكر من بعض آفات الخمر إلى أن قال: فهي أي الخمر جماع الإثم، ومفتاح الشر، وسلابة النعم، وجالبة النقم، ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد، وكما ثبت عنه أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. لكفى. وآفات الخمر أضعاف وأضعاف، أضعاف ما ذكرنا، وكلها منتفية عن خمر الجنة. فإن قيل: فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية، ومعلوم أن الماء الجاري لا يأسن، فما فائدة قوله غير آس؟ قيل: الماء الجاري وإن كان لا يأسن، فإنه إذا أخذ منه شيء وطال مكثه أسن. وماء الجنة لا يعرض له ذلك، ولو طال مكثه ما طال. وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي أفضل أشربة الناس، فهذا لريهم أي الماء وطهورهم، هذا لريهم وطهورهم، وهذا لقوتهم وغذائهم، وهذا للذتهم وسرورهم أي الخمر، وهذا لشفائهم ومنفعتهم أي العسل. نعم، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم. إذا قلت: من أين تنبع أنهار الجنة؟ يعني ما هو من أين نبعها؟ من أين تنبع؟ فالإجابة أيضا كما قال ابن القيم: وأنهار الجنة من تتفجر من أعلاها ثم تنحدر إلى أقصى درجاتها، كما روى البخاري في صحيحه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال الحافظ في فتح الباري قوله ومنه تفجر أنهار الجنة، من أي من الفردوس؟ ووهم من زعم أن الضمير للعرش، يعني منه من الفردوس ليس من العرش. وقال أيضا فإن الضمير للفردوس جزما، ولا يستقيم أن يكون بالجنان كلها، فهذا يدل على أن أنهار الجنة تفجر من الفردوس الذي هو في أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وأيضا يدل على هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سعيد من حديث سعيد وهشام عن قتادة عن شعبة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما، وحديث طويل. وموضع الشاهد منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وإذا ورقها كأنه آذان الفيول. في أصلها 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت لجبريل ما هذا؟ سألته فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وقد وهم ابن قيم الجوزية رحمه الله حيث عزى هذا الحديث إلى حديث شعبة عن قتادة عن أنس، أي هذه الرواية. وأما رواية شعبة عن قتادة عن أنس وهي التي أخرجها البخاري أيضا في هذا اللفظ أنه قال: رفعت إلي السدرة فإذا 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. أما الظاهران النيل والفرات، وأما الباطنان ففي الجنة. فأوتيت بثلاثة أقداح: قدح فيه لبن، وقدح فيه خمر، وقدح فيه عسل. فأخذت القدح الذي فيه اللبن فشربته، فقال جبريل: أصبت الفطرة أنت وأمتك. هذا هو حديث شعبة عن قتادة عن أنس. وأما حديث سعيد وهشام عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة الذي ذكرناه أنس. وفي رواية مسلم لحديث مالك بن صعصعة: وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى 4 أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فأشكل من قوله يخرج من أصلها في رواية مسلم، فقال النووي في شرحه على مسلم وهكذا هو في أصول صحيح مسلم يخرج من أصلها، والمراد من أصل سدرة المنتهى كما جاء مبينا في صحيح البخاري وغيره، أي في الأصل الذي عند سدرة المنتهى الذي عنده الفردوس، الفردوس الأعلى. وقال القاضي عياض هذا الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لخروج النيل والفرات من أصلها. فقال النووي متعقبا القاضي عياض هذا الذي قاله ليس بلازم، بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها، أي الذي في الجنة عند سدرة المنتهى في عند الفردوس، ثم تسير حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيها. وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع، هو ظاهر الحديث. فوجب المصير إليه. وقال الحافظ في الفتح فيحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنة، والأنهار تخرج من تحتها فيصح أنها من الجنة، أي أن يكون أصل سدرة المنتهى في الفردوس الذي منه تتفجر هذه الأنهار. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سيحان وزيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. فزاد هنا في هذه الرواية سيحان وزيحان، ويأتي بيان المعنى المتعلق بهما فيما يلي إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في شرح أحاديث السابق قال صاحب نهاية الغريب سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيفة وطرسوس، واتفقوا كلهم لأن جيحون بالواو نهر وراء خراسان من عند بلق، واتفقوا على أنه غير جيحان. وكذلك سيحون غير سيحان، وهناك سيحون وجيحون. سيحون وراء خراسان، وهذا بخلاف سيحان. وأما قول القاضي عياض وهذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار بلاد الإسلام، والنيل بمصر، والفرات بالعراق، وسيحان وجيحان، ويقال سيحون وجيحون ببلاد خراسان، ففي كلامي إنكار من أوجه. أحدها قوله الفرات بالعراق وليس بالعراق، بل هو فاصل بين الشام والجزيرة، هكذا قال النووي. ونعم. والثاني قوله سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون، فجعل الأسماء مترادفة، وليس كذلك، بل سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس كما سبق. الثالث أنه ببلاد خراسان، وأما سيحان وجيحان ببلاد الأرمن بقرب الشام، والله أعلم. وأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض. أحدهما أن الإيمان عم بلادها، أو الأجسام المتغذية بمائها طائرة إلى الجنة. قلت هذا تأويل بعيد يخالف ظاهر النص. قال النووي والثاني هو الأصح نقلا عن القاضي عياض أنها على ظاهرها، وأن لها مادة من الجنة، وأن لها مادة من الجنة، والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة، وهكذا قال النووي رحمه مرجحا قول أهل السنة أن الحديث على ظاهره أن هذه الأنهار الأربعة لها مادة من الجنة، والجنة مخلوقة الآن. وكيف تستمد هذه المادة من الجنة؟ هذا غيب لم يعلمنا الله إياه، لا نعلم كيف هذا، ولكننا نؤمن به كما جاء، ونعتقد أن هذه الأنهار من الجنة. وقد أخرج البخاري أيضا من حديث شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال: فأتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: يا ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. هذا الكوثر نهر آخر في الجنة أيضا بخلاف هذه الأنهار الأربعة التي أصلها في الجنة. وقد أخرج أيضا البخاري هذا الحديث من رواية همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه كالدر المجوف، هو الكوثر أيضا، ففي الرواية الأولى وصفه بأن حافتاه كقباب اللؤلؤ مجوفا، وهنا قال حافتاه قباب الدر المجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو شك الراوي أو طيبه، فإذا طينه أو طيبه مزك أظفر. وأيضا أخرج البخاري من حديث أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها إنها سئلت عن قوله تعالى وأن أبا عبيدة سألها عن قوله إن أعطيناك الكوثر، فقالت نهر نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. وأخرج مسلم من حديث المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، فلما رفع رأسه متبسما قال قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزلت علي آنفا صورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الكوثر نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقول أي الله عز وجل ما تدري ما أحدث بعدك أي أمتك، ما تدري ما أحدث بعدك. فهذا الحديث أيضا يدل على أن الكوثر نهر من أنهار الجنة، وأن منه يخرج حوض في عرفات يوم القيامة آنيته عدد النجوم يشرب منه المؤمنون الذين يريدون على الحوض، ويمنع منه أهل البدع والمحدثات الذين أحدثوا في هذا الدين ما ليس منهم كهذه الأحزاب والفرق التي فرقت المسلمين، فإنهم متوعدون بالحرمان من الشرب من الكوثر في عرفات يوم القيامة. فهي خطورة البدعة وخطورة التفرق والتحزب على مناهج مبتدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، يحرمون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا لأنهم حاربوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا سنته، وكانوا كل حزب لما لديهم فرقون. نسأل أن يسقينا شر التحزب والبدع، وأن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.